كما هو الظاهر من اللفظ هو يعني الذي يذهب اليه الفهم اول ما يذهب. وقد تكون هذه الاكثريه اكثريه القسم يعني كنايه عن علوهم وعن كثره اياديهم في الناس وعن تمكنهم، وهذا ايضا حاصل الان، فان هذه الطوائف من الروم اليوم هم الذين يديرون العالم وهم الذين يسيطرون على مقدرات شعوبا. وبعد الاحداث الاخيره ظهر للناس كيف كانت بلاد العرب تقاد من قبل هؤلاء الروم اليهود والنصارى، وان ضمانه بقاء الحكام المستبدين في كراسيهم انما كانت ماخوذه من هؤلاء، وكانوا ولا يزالون يحمون الفساد في ديار المسلمين. بعض الناس قد يتصور ان هذا التصور مبني على نظريه المؤامره، يقول انتم مش مراتوا غير الروم والنصارى واليهود وكل حاجه اللي بوظ البلد اليهود والنصارى زي ما انتم بايظين برضه، يعني ما فيش غير دول، يعني ما فيهم حاجات خير وفيهم حاجات حلوه وبيعملوا لنا برضه حاجات كويسه. لكن هذا الذي يسمونه نظريه المؤامره عندنا مبني على اصل شرعي، سميها بقى مؤامره سميها ما شئت. عندنا قال الله عز وجل وهو اصدق القائلين ولا معقب لحكمه ولا رد لقوله ومن اصدق من الله حديثا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يمكن ان يرضى عنك هؤلاء قط كما ذكر ربنا، وده كانه اسلوب حصر، النفي مع الاستثناء ده حصر، زي لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله ما فيش لها عتان. كذلك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده حصر، حصر يعني يفيد قصر هذا الحكم على المذكور، لن يحدث رضا قصر من هؤلاء الناس عليكم معاشر المسلمين حتى تتبعوا ملتهم، يعني قبل ان ترتدوا عن دينكم وتصيروا نصارى او يهود لن يرضى عنكم هؤلاء قط. هذه المسلمه القرانيه لم ياتي ما ينقضها ابدا. جماعه اللي يحرفون القول من بعد مواضعه ويضعون ايات الله على غير مواضعها ويحرفونها اما جهلا واما تجاهلا، وعندما نقول لهم ان يقول قال الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، فيقول لك يبقى النصارى اقرب لنا من اليهود والمشركين. نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه، لا غلط في الفهم، ترد عليه بقيه الايات هؤلاء كمثل الذين قرأوا فويل للمصلين، واخذوا من ذلك حكما ان الصلاه محرمه وان المصلي سيصلى جحيما. نقول لهم كملوا الايه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فده نوع من المصلين مش ده كل المصلين. كذلك النصارى الذين ذكروا في هذه الايه اللي هم اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء النصارى مخصوصون قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا ما أنزل من الحق، لما سمعوا القرآن زرفت أعينهم الدمع وآمنوا وصورهم مؤمنين وقالوا فاكتبنا مع الشاهدين على صدق هذا الرسول وهذه الرسالة، هم دول. لكن بقية النصارى ممن لم يفعل ذلك، ممن لم تذرف عينه الدمع عند سماعه لكلام الله عز وجل ويؤمن، هذا داخل في قوله سبحانه في أول الآية والذين أشركوا، أن النصارى مشركون، وهذه قضية أيضا مسلمة. لكن احنا ابتلينا في هذه الازمان المتاخره بمشايخ سوء يحركهم العدو الصليبي والصهيوني، ويملي عليهم ما يقولونه للشعوب المستضعفه ليمكن من رقابهم له. تلين بهؤلاء علماء السوء الذين هم اشر على الناس من ابليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. يقولهم قال الله عز وجل، ويقول لهم الايه دي، والناس طبعا بتصدق. يقول لك لا، دول اقرب الناس الينا. طبعا لا يفهم احد من كلام هذا، خاصه النبي النهارده ناس كبيره قوي تريد ان تصطاد في الماء العكر، وهم بتلككوا على اي حاجه والسلام، فحتى نفوت عليهم هذه الفرصه بنقول لهم ان ده حكم شرعي ملوش علاقه بالوضع، يعني ما ده مش ده يؤثر سلبا على تعامل الاسلام المسلمين مع النصارى، دي قضيه ثانيه. انا اعرف انه عدوني وانه سيكون اشد الناس لي عداوه، دي قضيه مسلمه، لكن ليس معنى هذا ان انا اؤذيه او اخذ شيئا من حقه او اجي عليه، ده امر اخر حسبه الله في موضع اخر. ولا ينبغي الخلط، لا ينبغي الخلط بين الاعتقاد اللي هو يقرر مسائل ينبغي ان تفهم وتعتقد والمعاملات، لان الاعتقاد لا يخالف المعامله لكن كله في موضعه. فمع انني اعتقد انه يغيرني وانا من اشد الناس لي عداوه، وانه هكذا امرني ديني، انا اعتقد ذلك، لكن مع ذلك امرني ديني ايضا ان لا اؤذيه ما لم يؤذيني، وان اقسط عليه وان ابره. فاللي عايز ياخذ الاوراق ويستخدم هذه من اجل تلك، يبقى عشان نرضى عنه فعلا الناس متسامحين، نكسر الدين بتاعنا ونقول الاسلام والنصرانيه واليهوديه ايد واحده وكلهم رايحين الجنه كما كان يكتب البعض. طبعا هذا ختلان وهذا كلام فارغ، ولا يقوله حتى نصارى الامه متسامحين فيما يزعمون دول، ما يقدروش يقولوا كده. لو سئل بعض النصارى اين سيذهب المسلمون؟ هيروحوا الجنه معاكم؟ هيروحوا عند الجنه بتاعتكم؟ يقول لك لا طبعا ابدا. لو قالوا كده يبقى ارتد عن دينه وكسر دينه خالص، يبقى لازم الجديد بتاعه ايه؟ طب ما كنت بقى مع بعض خلاص، كلام عن الاسلام. ولو سئل اليهود عن المسلمين هل سيدخلون جنتكم؟ يقول لك مطردون من روح القدس بره، مش هيدخلوا طبعا. يبقى اذا هذا الامر مضطرب عند الجميع. لماذا ياتي علينا نحن؟ لاننا ابتلينا برؤوس سوء لا يخافون الله، اختيروا بعنايه فارقه لينفذوا هذه المخططات الغربيه اللي كانت تحاك تحت في السر وتحت الكواليس دون ان يراها احد. بدأ تظهر الآن هذا الكلام يظهر عيانا بيانا ليراه الجميع ويعرفه كيف كانت تسير دفه المؤسسه الرسميه في البلاد. عشان انت استغربت لك هم ليه الناس في وادي والاسلاميين في وادي؟ مش المفروض كلهم مسلمين؟ المفروض المستنزليه قالت اللي ما المشايخ بتوع المؤسسه الرسميه دول برضه بتوع الدين. ليه خلفوا الناس دي؟ مش الدين واحد؟ والاعتقاد واحد؟ والقران واحد؟ والسنه واحده؟ والاصول واحده؟ لماذا هؤلاء في اقصى الشرق وهؤلاء في اقصى الغرب؟ ولماذا يحارب هؤلاء اولئك؟ يعني يطلع اكبر الرؤوس يقول لك لما انظر في وجه البابا شنودة يذكرني بسماحه السيد المسيح. ماشي، انت حر. طب هل يقول مثل هذا لاخوانه في الدين المختلفين معه في الرأي؟ يعني هو مين اقرب اليك يا مولانا؟ السلفيون من الاخوان ولا النصارى؟ تقول ليه؟ طب تصرح تصريحا كهذا قصد، بالعكس على كل خط عداء. الأفضل أن يكون قصد سلفيا، لن يكون قصد إخوانيا، الأفضل صوفي أشعري، سنمنعهم، سنقف لهم بخطوة من حديد، سنفعل مظاهرة مش عارف إيه. أسد علي وفي الحروب نعامة فخاء تنفر من صفير الصافر. هل برزت إلى حمامة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائر؟ كنت فهمت معاك، أنت جاي بتحارب في مين؟ والتالي الذي ذهب يستأشر بأمريكا ويقول إن يا جماعة خد بالكم العرب ومصر هتضيع بسبب الجماعة السلفيين. الناس دي هتتمرغ على البلد، الحقونا. فتأتي السفيرة الأمريكية لتلتقي بوزير الأوقاف أمس أو أول أمس وتسأله وما لها ولذلك وكيف يسمح لها بهذا السؤال اصلا؟ تقول له هو ايه موضوع الجماعه المتفددين عندكم دول؟ ما الثاني راح قال لهم هناك الحرب في جماعه سلفيين الان بيسرقوا المساجد اللي هو انتوا الارهابيين يعني، بنخش نخطف الجوامع نخطف منابر رجل في الشارع وهنبوظ البلد. خد بالك فبجد استاذ اطمئن راح تلتقي بيه في مقر الوزاره وقت الاوقاف السفيره الامريكيه. انا مش عارف ايش علاقتها، هل يسمح للسفير المصري ان هو يذهب الى روما الفاتيكان ويساله عن شان داخلي في روما او في الفاتيكان؟ يقول له ليه مثلا بتبنوا كنيسه في مكان فلاني؟ لماذا جماعه البروتستانت حاربت الجماعه الكاثوليكي؟ يقدر يسمح له بهذا اصلا؟ لا يسمح له بذلك، لانهم قوم عندهم انفه، هم كانوا على باطل لكنهم يحترمون باطلهم جدا، لكن نحن كما قلت لا نحترم ديننا. كيف يسمح لها لهذه المرأة أصلا أن تتكلم بهذه اللهجة مع وزير الأوقاف؟ هذا دخل في شأن غاية في الخصوصية. إيه اللي تقول له يعني الآن جماعة متفرجين لها إيه؟ هيبتدوا على المنابر وإيه الوضع؟ لا نحن لهم بالمرصاد. يا سلام، هو ده اللي كان بيحصل. كل ما كان يضاف في المؤسسة الرسمية كان يضاف في تعليمات أمريكا. ولهذا لا تعجب ان تجد الكونجرس يكرم احدهم، كونجرس يكرم احد هؤلاء المشايخ، ودي سابقه عجيبه والله. انا اتصور ان مثلا تكرمهم رئيس العالم الاسلامي، كابتن الملك فيصل، الملك نايم، الامير نايم، يكرمهم مثلا مبنى عبوده الاسلاميه، ويكرمهم ولا يقول رئيس العالم الاسلامي اي حاجه اسلاميه. لكن كيف يعني احنا ممكن امتى احنا نكرم مثلا واحد من هؤلاء العكس من اعدائنا؟ لما يكون بيقدم مصالحنا او بيهدم مصالحنا. صح. وده المنظومة العجيبة، عشان كده لما تيجي تجمع وكنت تشوف الأول الأخبار والكلام تلاقيه مش راكب على بعضه. يعني الطريقة العربية ترشح نجيب سويرس شخصية العام الهجري، انتوا ما عندكوش حد خالص المسلمين، يعني انتوا شفتوا عمركم خالص. الكنيسة المصرية ترشح مثلا شيخ الأزهر، ده الراجل راح يعتذر ضربهم ما قدرش يتكلم، والبابا قاعد ما بيتكلمش. ايش هذا؟ عايزين نريد علماء ربانيين يحفظون هذا الدين، دينهم اغلى عليهم من ارواحهم، لا ينفذون المخططات عندنا في هذا او ذاك. الان المشايخ لما ادركوا ان هم خلاص اللي كان بيحميهم راح، اللي جايبهم دول يدوا شيوخ الاسلام، هؤلاء شيوخ النظام، جاء بهم النظام بقواعد صارمه يعرف، وكل من يعرف كيف ياتي هؤلاء الى مناصبهم. ذهب النظام كان ينبغي ان يذهبوا معه طوعا او كرها، ثم تجرى انتخابات يصنعها العلماء اهل العلم، تاتي برجل يعبر عن راي العلماء، علماء الازهر يختاروا شيخا للازهر ومفتيا للديار ووزيرا للاوقاف، بقى الانتظام على بعض، بل الازهر هو الرئيس بتاعهم وحركهم كلهم يتفرقوا ما تفرقش حاجه، بس يبقى هؤلاء يعبرون عن راي العلماء كما هو الحاصل. الكنيسه الان هل يعين البابا؟ لا يعين، اختاروا المجلس الملي هذا عندهم، وبعد كده بس رئيس الجمهوريه يعني يوقع او يصدق على هذا الاختيار، ملوش مش بمزاج رئيس الجمهوريه. ولهذا ثلاثه لما عاد البابا اسمه ده رجع تاني، قال لك والله هو حر، ده ما يخصوش اصلا، كان من في القضيه الطويله بتاعت البابا اسمه ده مع السادات لما حب يعزله والموضوع ما مشيش، وبعد كده رجعوا تاني مبارك مع انه عدل، لكن في الواقع الراجل كان مشعور بشرعيته، النصارى يشعرون بانه باباهم شرعي وراي الدوله ده غير إيه مؤثر عندهم شيئا اصلا، ده خليه ورق على حبر عندكم واعتقلوه ولا اتحبسوا، هو ده ابونا الروحي، لانه اختاره الكبار منهم فده المفروض. فلما ياتي الشيخ معبرا عن راي العلماء يحترم العلم، لان مش ممكن تجتمع العلماء على باطل. لكن لما تنعكس بقى الصورة وياتي الشيخ من النظام السياسي هو اللي جه، فيصير الشيخ مواليا للنظام لانه هو الذي اتى به، لازم يرد الجميع. فكلما تعارض النظام وراي العلماء مشى مع النظام، ويصبح العلماء هؤلاء بقى التاب امبي في فتنه، اللي عايز يوصل هيروح يتمسح في النظام وفي شيخ النظام، فينقسم العلماء الى قسمين، علماء سلطه وعلماء دين. لكن لو تعكست بقى القضيه ومشت على الطريق المستقيم، العلماء بيختاروا المعبر عن رايهم الموافقه لاعتقادهم، الذي يحتاج العلم بغض النظر يا جماعه عن الخلفيات الثقافيه. احنا ما بنقولش والله اطلاقا نحن نشترط ان يكون الشيخ المنتخب سلفي ولا اخواني، لا والله اطلاقا. ان شاء الله يكون ايه يعني، لو شوف يعني احنا ما عندناش راي الحكومه بنشوف، بس يكون متفق عليه، يكون راجل بيرعى مصالح الدين فعلا. واحنا شفنا في الصوفيه سابقا الناس ما حدش يطعن في دينهم ولا في ولائهم للدين صراحه. يعني كان فيه الشيخ الشعراوي راجل صوفي لكن كان يقول ما يعتقد انه الحق الذي يحكم بذلك هذا او ذاك. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله كان شيخ طريقه مره لكن كان رجل يحترم دينه. احنا مختلفين معه في اصول قبل الفروع لكن ما بنقدرش نيجي في دينه نتكلم، ما فيش حد يقدر يتكلم في ولاء رجل للاسلام وانه كان بقدر ما يستطيع على قدر ظني وفهمه كان يدافع عن دين الله وكان يحارب في هذا المجال. فاللي حاول يعملها قضية بالصوفية والسلفية ده يريد أن يلعب على الحبلين، عايز يصطاد الماء العذب بحيث يحشد الصوفية خلف هذا. وده تضييع صراحة لكثير من الصوفية لأن فيهم ناس كثيرون جدا محترمون، فيهم ناس كثيرون على مغاير على الدين، فوضعهم كلهم في هذه البوتقة إنهم كلهم عبلان تطيع الله ينبغي أن ينفقوا من ذلك. لا مش كده الصورة، مش كده خالص. احنا مش مختلفين مع هذا او ذاك لانه صوفي ابدا اطلاقا، احنا مختلفين بسبب التصرفات والولاء، ليس ولاءه العلماء ولا الدين في الواقع. والا فباي معنى كما قلت يتحكم هؤلاء فينا وتاتي الاملاءات الى السفاره الامريكيه؟ ولماذا يحضر السفير الامريكي الموالد؟ باي معنى يحضر السفير الامريكي كل سنه الحسين والبدر؟ ليه؟ ودي الخارجية الأمريكية يحضر حد على الموارد ليه؟ إيه العلاقة يعني؟ معلش هل هم هيتصرفوا الحاجة الأمريكان؟ حيوا درويش مثلا؟ عليهم الموارد دي هم بينتقدوها انتقادا برا ويضحكون علينا بها، بيسخروا منا بسبب هذه الموارد في كتبهم المعتبرة، بيتخذوها هذا مظاهر التخلف عند المسلمين. وما بيكرهوها ليه؟ عشان تمشي قضية على النمط الذي يريدونه، لأنهم يرون أن ده الإسلام المستنير، الإسلام الذي يفرق في أي شيء إذا أراد أعداؤه ذلك. النقاب ده وحش، يبقى ما فيش حاجة اسمها نقاب، النقاب عادة. بعد ما كان واحد، بعد ما كان المفتي نفسه على بعض القنوات يقول النقاب واجب فرض على رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد والشافعي يقولون بالفرض يجب، ومالك يقول بالجواز أو السنية، ومن يقول إنه عادة فهو مخرف. هذا لفظ قوله. وبعد ما صار مفتيا للديار صار يقول النقاب عادة وجمهور العلماء على أنه عادة، فأيهما نصدق؟ الختان نفسه كان يقول الختان واجب، ختان النساء، وده كل مرة هركاته كلها مصورة فيلم، ده مش كلام الشعاب ولا كلام في الهدايس، ده فيلم. الختان واجب على رأينا من الشافعي وسنة عند فلان، وبأذن آدم لما خرج صممة زني فالنقاب بيري فالختان حرام عشان المجلس القومي اللي هو بيخطب في هوا المسؤولية والوتري، بقى الختان حرام وتقتل او تقطع من الكتاب اللي كتبها معرفش كم مليون، في حين عملناها فين ما فيهاش حمامات من المساجد، ما فيهاش حمامات طبعا رفعوا الفتح، ولا ان تصرف على الختان وعلى النقاب وعلى كتب تتنهى عن ذلك. هل صنفت وزارة الاوقاف كتابا في النهي عن الشكور والتبرج؟ حصل يعني في الوزارة الميمون دوت؟ ما حصلش. ما مجهولة في الوزارة؟ بحرب السلفيين وحرب الاخوان وحرب الجماعات الاسلاميه كان دول المعظم، مع ان هؤلاء القوم لا يخالفون الا بتطبيق دين الله فقط اللي هو كان مصدر الازهر الرئيسي، عندما كان في الازهر علماء ازهر يخافون على الدين فعلا. الشيخ جابر حق الله يرحمه ويحسن اليه، احنا فعلا كما قال الصلاه بياتي على الناس زمان اللي نزع له شر منه، شر منه كل ما يجي واحد يبقى شر. الشيخ جابر حق الله يرحمه لا يأتي الناس مواقفه نطوليا في الثبت عن دين الله أمام الجميع. سئل على صفحات الأخبار هل يجوز للجيش أن يمنع المجندين من حذف اللحى وأن يحولهم لمحاكمة عسكرية؟ قال لا، وهذا الفتوى منشورة في الأخبار في سنة 82 أو 84 حاجة زي كده، قال لا يحل للجيش أن يمنع المجندين من حذف اللحى لأن اللحية إما فرض على رأي البعض أو سنة، وهي من شعائر الإسلام، وبالتالي فلا يحل أن يطلع حكم عسكري يخالف دين الله، وأن الدين لأن الدين هو دستور ينص على الدين هو المصدر التشريعي، والمصدر التشريعي ينص على أمر جاهز، ولا تضر المجند في شيء، وعليه لا يحل للقوات المسلحة ذلك. ونشر هذا الكلام على صفحات الجريدة الرسمية، لم يعمل به طبعا، لكنه أدم عليه. والآن ينام مطمئن للجنب، لن يخاطبه ربه بلفظ الخائن، لن يناديه يا خائن يا غادر غدرت بالدين، بعت دينك لمن؟ مات الراجل، ومات اللي كان خايف منه، ومات اللي كان مرصوص منه، وذهبوا كلهم إلى الله. لكنه قال ما يرضي الله عنه. لما سئل عن الختام في ثاني النساء ألف كتابا نزل هدية مع مجلة الأزهر، وقال إن ختام الإناث واجب على رأي الشافعي ومستحب على رأي جماعة العلماء. ولو ونقل عن الأحناف أن قرية لو امتنعت عن تطبيق هذا الأمر واتفقوا على منع ختام النساء ينبغي أن يحاربوا. ده كلامه كتبه الشيخ الحق الله يرحمه، وكان كما قلت يقول ما يعتقد أنه الحق. قال فهذا أول فقط فيذكر له هذا التاريخ، مع إن قد نكون خالف مع الشيخ في حاجة أو حاجتين أو أشياء كثيرة، بس نيجي عند الحاجات الأساسية دي ونقف له تعظيم سلام نحتاجه. نقول هذا رجل كان يعبر عن إيه، عن رأيه بشجاعة، وكان يقول الحق الذي اعتقده ولا يخشى في الله وبلاء. سئل عن تطبيق الشريعة وكان له هذا الأمر جولات كثيرة، وفي أوج النظام السابق قد تأتيني الأسئلة كثيرا على مكتبي، لماذا لا يطبق شرع الله؟ وأنا ذلك لم أشر أيضا في الأخبار، وأنا أتوجه بهذا السؤال لمجلس الشعب وأسأله لماذا ضيعتم فرصة تشريعية كاملة في صناعة القانون الإسلامي؟ وهذا القانون عندكم في الأدراج، لماذا تطبقونه يا مجلس الشعب؟ إن هؤلاء النواب وكلاء عن الشعب ينفذون ما يأمرهم به الشعب، وقد أجري استفتاء شعبي طلعت نتيجته 96% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة، فلماذا لم تسعوا في تطبيق ذلك وأنتم وكلاء عن الشعب؟ إن وكالتكم عنه باطلة إذا لم تفعلوا ما أرادوا. هذا الكلام منشور في الصحف الرسمية على لسان شيخ الأزهر، حق له أن يكون شيخ الأزهر، وعندئذ يفتخر الأزهر بمثل هؤلاء. هؤلاء هم شيوخ الأزهر الذين هم في صف الشريعة دائما، لا يمشون مع هذا ولا مع ذاك، لا يخافون إلا الله. ولهذا الشيخ مات في شقته التي كان فيها من أول حياته، لم يتوقع من وراء الأزهر شيء، زي ما ذاك زي ما طلع، ويقال إنه مات مسموما، رواية يعني شبه يعني قد تكون أكيدة كما يؤكدها بعض المقربين جدا من الشيخ. يقول ان الشيخ ده الحق مات مسموما، سماه النظام لس اليه السم عشان يخلص منه، الراجل ده مش جاي معاه من فرص. ما كان يخاف الرئيس، لما كنت تشوف انت ولاك على الرئيس ولا ولدك عليه قد يسلم على هذا، لا ينحني له قط ولا يبالغ في حق الحفاوة، لكن من جاء بعده كان يكاد يقبل هذا الرئيس، لان يجري عليه كانه احد رعياته، كانه احد عماله. ولهذا رفع الازهر من يوم دخله هؤلاء. فاحنا مش عصبيه لاحد، ولكن نحن نتعصب لديننا ولازهرنا الذي رفع منار العلم كثيرا ورفع منار الشريعه عاليا. الخديوي الاسماعيلي في ايام حرب الحبشه مع مصر كانت الهزائم متواليه، كل يوم هزائم بسبب ان القوات اختلفوا هنالك، ولا ايه كل واحد يشتغل بمزاجه، فمنعوا بالهزائم تفرق شتت الله بشملته. فطلع مره الخديوي الاسماعيلي مع شريف باشا وهو مهموم جدا من الهموم، وقال يا شريف ماذا تصنع عندما تطلق عليك الهموم بتعمل ايه؟ قال والله انا بدينا باجمع مشايخ الاطهار الاصفياء عندي في البيت يقرؤون صحيح البخاري، نتبارك ببركه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه، فرفع الله عنا الهم والغم. قال له سهل، ونادى على الشيخ مصطفى العروس الشيخ الازهر يومئذ، قال له يا شيخ مصطفى اجمع كبار العلماء واجمعهم نقرا البخاري لعل الله يكشف عنا الكرب. قال له اولا، وجمع المشايخ في القبه عند المنبر القديم في الجامع الازهر وقرأوا صحيح البخاري، لكن لم يتغير الحال برضه لسه الهزائم متواليه. فجاء الخديوي مغضبا جدا ودخل الأزهر عليه كآب وغضب على العلماء وخطبهم بلهجة عنيفة وقال إما أنكم لستم العلماء أو أن هذا الذي تقرؤون ليس صحيح البخاري. الغالي الآن نقرأ العلماء بيقرأ البخاري ربنا يكسر أنتم تقرؤون ولم يمنحوا شيء فإما أنكم لستم العلماء أو ليس هذا البخاري. فرد عليه رجل من آخر الحلق شيخ من شيوخ الأزهر ممن يتشرف بهم الأزهر قال كله منك يا إسماعيل أن أنت سبب فقد روينا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فلم ينطق إسماعيل بكلمة أفحم ما مش متوقع أن أحد يرد عليه مش لا الكافر من العلماء كلهم بقوا معيز لا ليس فيهم وجود. فلفت وماشى طلع بره المسجد وبعد قليل بعد شريف هذا قال له حاجة الشيخ اللي كان بيقول لك كده فجاء بالشيخ كالأسد وخفضه معه القصر وأجلسه على كرسي وقال يا أستاذ اشرح لي ما قلت أنت قلت لي حديث قلت لي السر أنا عملت إيه بقى أنا إيه ذنبي أنا يعني. قال يا أفندينا ألست الذي أليس في عهدك أقيمة المحاكم المختلطة وحكم بغير شرع الله شدت جبت القانون الفرنسي طبقته على المسلمين وألغيت وضيعت شرع الله وخالفت الشريعة أليس الزنا عندك برخصة مش خلونك يسمح بالزنا بس يكون برخصة بلا طرفين أليس الخمرات ملأة بالخمور أليس واخذ العصير لا يا خاف ده أخذ الله الميثاق على أهل العلم ما فوق العالم عن الجاهل إذا سكت العالم وخاف من يقول الحق لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبينونه للناس ولا يكتمون فقال ليس كذا فقال له إسماعيل ماذا نصنع يا أستاذ ونحن نعيش مع جماعة أجانب وعندما نتقدم زيهم ونواجه الحضارة وهذه حضارة. قال خلاص ما دام الأمر كذلك فما دام العلماء ومحيلة البخاري البخاري هيعمل لك ايه وهؤلاء العلماء هيعمل لك ايه ان شاء الله مش هي كلها عندك حلها انت الاول. فقال له صدقت فتركه وانصرف تركه كان مكرما معززا. احنا عايزين واحد من دول نريد هؤلاء الذين يكون حجر عثرة حراس حدود امنا حفظ لدين الله يموت احدهم على كلمه مش عمال يتبرع يروح واحد من جاكي في الواشنطن بوست لا مانع ان نتولى النصراني حكم مصر. يا سلام من انباك هذا يا مولانا انتهى من اي كتاب من اي شريعه لحضرتك ما قال منك هذه الفتوى اصلا في حد سالك؟ لا بيتبرع بقى من جيبي معاك لا يا حراسه داخليه كان اللي بيحمي النظام سقط النظام خلاص هيبقى وش الوش مع هؤلاء الجماهير المسلمه ممن يبغضون هؤلاء خلاص كانوا من هذا النفاق فذهب يستقوي بالخارج الحقونا الثلاثين هيدمرونا ولا مانع من تولي النصراني والمرأة حكم البلاد وهو يعلم أو لعله لا يعلم فإن كان لا يدري فتلك مصيبته وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أن علماء الإسلام أجمعوا إجماعا متواترا قطعيا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة يكفر مخالف أنه لا يجوز تولي كافر الخلافة. فكيف تفسر هذا؟ ده راح بيتبرع بقى من جيبه يتبرع من جيبه عايز يتفشخر يتفشخر من جيبه مش من جيب الإسلام مش من جيب الدين. فالأمر أعظم من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن نريد كما قلت رجالا يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدين نريده رجلا كأحمد هكذا علمنا علماء الإسلام وتاريخنا المزهر ممتلئ بهذه النماذج أناس لا يفرقون في كلمة الإمام أحمد بن حنبل أكبر رجل وأكبر قامة في زمانه، أعظم رجل على وجه الأرض في عصره، شيخ شيوخ الإسلام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام حقا وصدقا. يريدونه أن ينطق بكلمة، ويقف على رأسه خلفاء ثلاثة يتولون عليه، المأمون والمعتصم والوافد، واحد واحد يقول له أقسم بخرابتي من محمد إلا أقتلنك، تبقى في وش ليه؟ الناس كلها خافت وقالت هل عنده بقى فيها فرق؟ ومع ذلك أحمد كالجبل. يريدون منه كلمة. تصور بقى لو حد من الجماعة بتوع اللي كان عمل ايه؟ لكانت تاخد 10 كلمات ولا تفرق حاجة عنه، ده الآن هم بيبيعوا مجانا من غير ما حد يطلب منه. تتصور بقى لو كل خليفة بنفسه ما عرفش، وقد دعك العلماء وأرهبهم، الذي لم يوافقني على هذه المقالة سيقتل أو يسجن، وبالفعل سجن منهم طائفة كثيرة وقتل جماعة أيضا لا يحصل. وراح ضغط لأبي نعيم فضل بن لكي شيخ الإمام أحمد، كان علماء علماء، ما مش ممكن يبيع سبحان الله سبحان الله، ما تركبش ما تركبش أبدا، مش ممكن يكون عارف قدر الدين وفرط فيه كده بشوف إلا أن يكون زائغا. ذهبوا لأبي نعيم فضل بن لكي شيخ الإمام أحمد وطلبوا منه، قالوا له تقتل، قل هذا وإلا قتلناه. فنزع ثوب ثيابه، نزع زر ثيابه وألقاه في الأرض، وقال والذي نفسي بيده لروحي أخف علي وأحقر من هذا الزر في الأرض، ولا أقول إلا الحق. فخافوا منه، كان له هيبة، كان رجل كبير السن وكان من أبونا، فسبوه به، ما ينفعش معاه الكلام، لكن هذا من باب الفقار، طبعا لهم التراب عن الأرض، قال لهم في 60 أهل روحي أحقر علي من هذا، إيه أقول إيه؟ لا أقول إلا من كتاب الله عز وجل. فجاءوا لأحمد وحملوه إلى المعتصم إلى المأمون، المأمون كان من سمراء، كان خرج من كان في طرطوس أو في بعض الشهور يعني، وحملوا أحمد في الطريق بحيث يوصل له يعني يناقشه ويناظره ويؤمره فيستجيب، وإلا قتله بيده. وكان ملبس على الراجل، كان ملبس على الخليفه ساعتها، برضه علماء السوم احمد بن ابي دؤاد المعتزلي على انه ده الصح، والعيال دي كلهم عيال مقتدى ضارب، ده احمد ده عيل صغير ولا فاهم حاجه وشويه عيال حواليه، نفس المنطق. واحنا العلماء يا مولانا، فقال طبعا كذب، هو هيشتري من عيل منين؟ دول اللي عنده، هو بيثق في اولاده. فلا على رحمه. واحد حمل احمد واسحاق بن ابراهيم ابي بردان قال لاحمد لقد اقسم المامون بقربه من رسول الله، مع ابن عم النبي من ال عباس، فلقد اقسم. شوف الراجل بلغ به التلبيس ده جاي فين؟ قعدوا يسخنوه يقول لك هيبوظوا البلد، يقول لك هيسروا وهيقلبوا البلد، الحق معانا وازاي ده؟ يقول لك لا ده حته عيل وبتاع. فاقسم المامون بقرابته من رسول الله لئن لم يستند له احمد لاقطعن رقبته. وقال له قول له فلان شيخي ومعلمي، بعث له معلمه قال له قول له كده، يقول له خد بالك الشيخ اللي كان بيربيه جاء به ولما لم يستجب جعله باريه، فراح ضرب كالسجاده كده وقعد يدفع عليه رايحين جايين. فشوف عمل كده الشيخ فيعمل فيك انت ايه؟ انت مش زي شيخه عنه. بيعمل له يعني ايه؟ ضرب نفسه يعني. وحمله اليه ولم يبقى على لقائه الا ليله، في الطريق ما بقي الا ليله، ويدخل احمد على المامون الذي اقسم ليقتلنه. فرفع احمد يده الى الله في الليل وقال يا رب بلغ من صبرك على هؤلاء ان تقتهم على اوليائك، وانا بعمل كده لمين؟ الست ممتنع عن هذا الامر حفظا لديك ومتابعه لامرك؟ لا تجرئ هؤلاء علينا، ابلغ من صبرك على هؤلاء ان تقتهم على اوليائك؟ فمات المامون في الليل، ارسل الله له ملك الموت فاخذ روحه، مات بدعوة الإمام أحمد، ورجع أحمد إلى بغداد وتولى المعتصم. وكان له محنة المعتصم، كان رجلا ذا نخوة وكان مجاهدا وكان، لكن وقع بنفس المصيبة دي برضه، نفس الحاجة دامت حواليه، وأبوه كان ليه طبعا كان من مآثر أبيه، كان من المؤمنين وكان بينصر الدين وبيشيع مش عارف إيه، والجماعة دول بقى كده هيحسوا بنفسهم بعدين لازم نخلص عليهم، هاتولي أحمد. فقال له ده ولد صغير شاب صغير السن بيكذب ومش فاهم حاجة أصلا ولا علم. فجاء به المعتصم وأدخله عليه، فلما رآه قال له يا أبا عبد الله ابن أبي لؤلؤة إنه ليس شابا كما ذكرت لي، بل كبير، إنه جهل راجل كبير السن. قالوا ما أنا هو كلهم عيال أصلا. فأخذ يناظره ولد عنده علم، وكان أحمد له هيبة، فأحقه المعتصم وقال له يا أبا عبد الله والله ما أحب أن أزيك، أنا فعلا عندي حاجة بس ما ينفعش أمرك وترجع وترد في البيت. فقال له قل لي شيئا أقول به، أعطني شيئا من كتاب الله ولا أقول به، كيف أخالف كتاب الله؟ ده كفر. عادي الكلمة عندي كفر ده شوال. قال ما تقولها كده ونجتهد عليه. قال له لا والله. فجاء به المعتصم واقف على رأسه في الشمس في رمضان، وأخذ يجده جلدا شديدا، وجاء بالجلادين وكان بيعرفهم، وكان يأمر كل جلاد أن يضربه ضربة واحدة، واحدة بس عشان يستجمع فيها كل قوته ويقول له شوف قطع الله يدك هذا كويس. فكان الجلاد يضرب أحمد الضربة ويقسى على الجلاد من شدة رجل فيها من الجهد، ركز كل قوته ضربة واحدة بس. فكيف بأحمد هذا النحيل الضعيف الذي أنهكه الصوم وقيام الليل حتى قطفت أمعاء أحمد وهو صادق ولم يرجع؟ والمأمون يقول له أمير واقف على رأسك، أنا الأمير بتاعك، أنا شيخك وأنا ولي أمرك، واقف على دماغك مش عايز تسمع كلامي، قل لي كلمة أقول بها من كتاب الله. أقول إيه؟ ما عنديش كلام ثاني، هو أنا مش مزاجي، مش ملك أبويا دوت، مش ملك أبويا الدين، هذا الدين أنا واقفه أمام ما أقدرش ألعب فيه، هو كده واقف عليا جاد، لو أنا بعت منه حاجة رخيصة أدفع ثمنها أنا، وأنا ما أقدرش أدفع والله. أنا راجل مؤتمن، أنا بيعت الدكان ده مش بتاعي، مش بتاع أبويا. قال لي دي بخمسة بخمسة، لو حتى قال لي دي بخمسة مفيش كلام. حتى يأس منه واجتمع الناس حول القصر وكادوا يقتلون قصر الخلافة. المعلم بن أحمد يوسف وقت الداخل قال أهل بغداد ولم ينجهم إلا أنهم أخرجوا حنبل بن إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، طلعوا كده على 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 على, على, على فرس يعني، وكان يشبه احمد وغطوه بالفيلسان، وقالوا هذا احمد سليم اهو معاهم مفيش حاجه مفيش حاجه والله. فهدأ الناس، ولو عرفوا ان احمد به مال لا 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 كانت فتنه. وفي الاخر ما وصلش معاه حاجه حتى مات، وجاء الواسط من بعده وحاول عبسا في الاخر حبسه قال له احبس ممنوع ممنوع كلامه الفطاره، وعملنا التقييم كامل في البيت، كان احمد لا ياكل من بيت حبس من برامج البيت يعني اقامه لبريه، وظل على هذا حتى جاء عصر متوكل، وكان متوكل يعرف القدر يا احمد، فرفع من قدره واذل اعداءه. فدخل احمد النار وخرج كالذهب الاحمر لم تزده الا لقاءً. ولهذا قالوا ان احمد قام في الاسلام مقاما لم يقم حتى ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق كان مع الصحابه كلهم في فتنه الرده، كانوا كلهم مع عمر ومع عوف كانوا مع علي ومع كل القمار رحمه الله يثبتونه وياخذونه بقوله، لكن احمد كان لوحده وصبر، هو ده العلماء بهذا يقوم الدين. وجاءه واحد حرامي قبله في السجن، واحد كان يخاف من الضرب، خايف لما ينضرب ينكشف عنه ينكشف عورته، وكان حيا جدا رحمه الله، يقول والله ما اخشى السيف، لو عايز موتني يبقى ريحني خطب اخلص، لكن اخاف ان اطرف انا كشف عورته يغمى علي ما اعرفش بعد كده يحصل لي ايه. فيحكي بعضهم انه لما ضربوه ضربا شديدا انحلت سراويله التكه اتحلت، وكان يسقط ثيابه، فقال بعض من راى العهد على حنبل بن اسحاق وهذا رواه في كتاب المحنة ان يدا من الدهر رفعت له الثياب وامسك الثياب على احمد. اولياء الله لا خوف عليهم يبتليهم ليرفعهم ويحفظ بهم من الله. لهذا أصبح أحمد داوم أي حد عايز يقول أنا جماعة اعتقادي صحيح وماشي صح يقول أنا في الاعتقاد على أقول بقول أبي عبد الله أحمد بن حنبل كده يبقى خير عارف الجودة، لا يبقى ماشي صح. لماذا رفعه الله بصبره على هذا الدين؟ هو ده الدين، الدين هذا نفهم كان رأس هذا الدين هو كيف ابتلي، لم يمر عليه يوم إلا فيه بلاء. تسأله عائشة رضي الله عنها بعد أحد تقول يا رسول الله المر بك يوم اشد عليك من يوم احد؟ وفي يوم احد كان سان كان يقتل لولا ان الله يعصمه من الناس، كان معامل البشر عمال القطره واقع السلم فيها ولعبت ساق وكثرت رباعيته ودخل المنفر في وجهتيه الشريفتين وكثرت رباعيته وكثرت يعني كان وضع صعب. فتقول له عائشه هل مر بك يوم اشد عليك من هذا؟ فيقول لها يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت ولا حاجه ولا حاجه لاسال يوم، وذكر لها بعض ما جرى له صلى الله عليه وسلم. فهذا مراتب النبوة، لكن بقى جماعه بقى يقعدوا بقى كده بقى يعني استخدمتوا بقى وركبوا واحد اسمه دلال وقدامهم مش عارف حصل وراهم حراسه فانتقمتوا وسعدتوا وزونياتوا وعايشين على هذا الدين ولا يعني يغضبون له القتل. ليس هؤلاء منهم في شيء، لا فيهم مش هم دول، ليس هؤلاء شيوخ الاسلام قطعا، هؤلاء شيوخ انفسهم شيوخ النظام سميهم ما شئت، لكن لا تقل اسمهم بسياقه الدين، ان لها قوما اخرين. الموالدي صاحب الشافعي لو كان في مصر في نفس الفتنه بعث له ليقول لخلق القران فابى فقيدوه بالحديد، وفي الطريق من كثره الضرب بدا يدود بالروح حتى تطلع في الروح، فحب الفك عن الحديد فقال لا والله، وامسك الحديد بيده وقال دعوني اموت في حديدي لياتي من بعد اقوام يعلمون انه قد مات في سبيل هذا الدين اناس في حديدهم. دي تقال فأحمد لما كان في السجن التقى بأبي هيثم العيار، وكان أحمد بعد الفتنة كثيرا ما يدعو الله في الليل يقول اللهم اغفر لأبي هيثم العيار، فقال له صالح ابنه من أبي هيثم العيار هذا يا أبي؟ قال أراك أكثر له الدعاء، فقال هذا لص لحرام شيخ منصر يعني لخياني في السجن بس كراي الإيم خلص يعني، لما رآني خائفا قال لي خايف من إيه؟ شكلك راجل طيب كده وماسك الحاجات دي، شكلك لسه إيه؟ يعني مش ابن كار مش واخد على النظام، انت مالك؟ قالوا قصه كذا وكذا وكذا، وانا والله ما اخاف القتل، اخاف الضرب، خير بس من الضرب. قال له يا ابا عبد الله لا تخاف، انا ابو الهيثم العيار اللصق الطراب، عمال تعلي نار مظبط الدنيا، ثلاث ونص بعد ذلك مثلا لوحدي، حرامي محترم، شيخ منصر بقول لك. مكتوب في ديوان امير المؤمنين انني ضربت 20,000 ثوب، ده رسمي مكتوب في الورق يعني 20,000، لكن في الواقع كان ما شاء الله كل طول بيديني كده اكراميه من عنده 200 300 مع كل صوت. فانا واخد ادهم 20 مره يعني. فيقول له انا ابو هيثم العيار قلت الطراد ضربت مكتوب في ديوان امير المؤمنين انني ضربت 20,000 صوت ولم يقتلني طن. ما موتش انا. وما هو الا اول صوت، اول واحده بس اول زخمه وسيغمى عليك. وبعد كده بقى هم احرار، انت مش حاسس بحاجه، يعمل اللي هم عايزينه. مش بقول لك شاطر معلم؟ إمامه في الحاجات دي فاهم ان هو اول خطوتين هيقف عليه وبعد كده راحتهم زي الجماعه النهارده يروح مصرصر ويخش بقى يضربوا فيه الصبح وهو مش حاسس بحاجه مش فارق معاه هو خلاص فقد الوعي يعني لو من رجليه اروح حتت وهو مصرصر مش حاسس بحاجه. فقال يا احمد ما هو الا هذا يا احمد اصبر انا ضربته في السرقه وما مت وصبرت وما اعترفتش ضربته 20,000 ثوب ولم اقر ولم حرام وقالوا هتكون قلت مش هقول وخدت 20,000 ضرب ولا قلت حاجه وصبرت على الباطل انت تدافع عن دين الله اصبر لن تموت من الضرب انت خايف ليه كده؟ قال فقوى هذا الرجل قلبي ثبته فانا ادعو له في ليل يدعو له كل ليل. هؤلاء هم شيوخ الاسلام يا جماعه لن ينصلح حال الاسلام الا بامثال هؤلاء قوم جعلوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوا الدين نصب اعينهم حياتهم ومماتهم على الدين دينهم أغلى عليهم من كل ما يملكون لكن من يساوم أو يزاين أو يفكر أو يروح أو يأتي فهذا لا يلزم. فيقول صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس متحكمون في كل شيء هم لبواط مناهج بتاعتهم من أول أيام حسين كامل بهاء الدين لعب مناهج التربية والتعليم وتلاها لعب في مناهج الأزهر واصبحت مناهج لا تخرج شيئا نفس كلام فارغ تجد دروس دراسة الطلاب في ابتدائي واعدادي وثانوي ولا حاجه يعني تؤخرنا لوراء 20,000 سنه. طب يا جماعه انتم بتموتوا في الغرب وتتخفوا في كادر وايه؟ تتكلموا التعليم الغربي لما تشوفوا نظام التعليم الغربي وتتطبقوا عندهم ده اللي ممكن ايه؟ يعني انتوا جايبين حاجات طيبه ليه؟ بتروحوا تجيبوا لنا اسوأ ما عند الغرب بعد ما حاجه تبوظ في الغرب تجيبوها لنا؟ لا يعني تبقوا بيعلموا الناس ازاي طريقه التعليم ومناهج النظام التعليمي الذي ينتج علماء وينتج شخصيات فعلا بتفهم ويقدر ما في عقول الناس تجيبوا لنا هذا النظام لكن تجيبوا لنا اسوأ ما فيه وتمسكون به تعليمنا فلا ندرك هذا ولا ذاك لما نربحنا علماء بالدين ولا علماء بالدنيا على حد ما قال القائل فولينا ادام الله ولينا رانا امه وسطا فما ابقى لنا دنيا ولا ابقى لنا دينا رجل احنا خالص لا دين ولا دنيا الحمد لله باطل فلن يتم امر المسلمين ولن ترتفع قامتهم ولتتم هذه الثورة المباركة والإصلاح الذي ينتظره الناس إلا بإصلاح المؤسسة الرسمية وإصلاح الدين، وجعل العلماء يتحدثون باسم الدين فقط، وده لن يتأتى إلا إذا جاء بهم علماء الدين، فعندئذ يستطيعون أن يحاكمونهم، يقولون لهم لا. لكن لما الشيخ السابق أفتى فتواه الشهيرة لإباحة البنوك، هو غير متخصص وخالف فيها إجماع المسلمين، فإن مبنى على الفقه الإسلامي، ومبنى على الفقه الإسلامي اللي هو في جدة وفي الرياض أو في مكة، ومبنى على الفقه الإسلامي قبل أن يتفاوى يد التغيير والتأييد والتصويت، أيام ما كان الناس فيه يقولون الحق برضه، وكل مدامع الأرض قالت إن البنوك ربا محرم، وهذا كما يقول به الشيخ أيضا، الله يغفر ربا ويسامحه قبل ما يبدي الفتوى الإباحية. وبعدها بكام شهر عقد مؤتمرا صحفيا من باب التأكيد، وطلع قال البنوك أنا بحثت ونظرت وفكرت وقدرت، والبنوك يا جماعة ليست ذلك، ورد عليه طوب الأرض يوما خلاص. وغير الشيخ الفتوى اللي كان ذكر اللي كان قلبي، وكان هذا الكلام مبني على هذا الشيء، يعني غير بعد ما بقول لكم كل المجامع الفقهيه وكل المجمعات قال كده، لما طلع بقى الناس يخلفون طلع فين؟ طلع 100 عالم من علماء الازهر الشريف اللي خائفون من ربهم حريصون على دينهم المؤتمنون على شرع ربهم، عملوا بيان وقف عليه 100 استاذ وعالم من شيوخ الشريعه في الازهر، ونشروه في صحيفة من بعد ما نشرحه فيها. طلع الشيخ يعلق يقول لك ايه؟ لما رفض في عالم بيخلي 100 عالم من الازهر خلفوه، قال لهم 100 سنة كده ولا يلزم، خليهم براحتهم يقول لهم عايزين. وبدأ يصفي مجمع البحوث الإسلامية وينشئه على ميزانه. ليأتي المجمع بعد هذا عشان ما يبقاش بقى شك بزور وكل حاجة يقول المجمع بخلفك، الله مجمع أنا رئيس المجمع. طب خلاص حاجة بيعمل ويسوي، وبدأت تتعمل المجمع على هوى الإمام. ومرسى طبعا في ناس في المجمع محترمين جدا، لكن عند الجلسه مش موجودين، وتصدر قرارات كثيره جدا بصيغه غير شرعيه، المجمع مش منعقد بصوره رسميه من ينص عليها القانون يعني، ويقول لك وافضل مجمع البحوث فتوى بكذا، ما هو بركه لكذا، تيجي تلاقي الكلام ده كله فارغ، المجمع ما كانش منعقد بصوره رسميه، كان عدد العدد الذي ينعقد به المجمع اصلا، لكن كانت فتاح بلاح خير، ويلتقي المجمع نفسه في المجمع يؤيد الامام الاكبر ومش عارف ما هو اللي جاي، وليه حقه طبعا يؤيد هو رئيسه. يا جماعه احنا العيب ان يصالح حال البلد ولا يصالح حال الدين، احنا نريد اصلاح الدين، وده يحتاج منا جميعا وقفه لله عز وجل، لن ينصلح حالنا الا اذا صلح ديننا، وانقطع تبعياتنا للبلاد الغربيه بمثل هذا، وصرنا نستطيع كمال من ديننا فقط، لا احلى له ولا اختصاص بشاننا. والحديث له بقية طويلة، ولا أحب أن أمل لكم، أسأل الله تعالى أن يلهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى الدين عن المنكر. اللهم أهد لدينك أن يسود، ولشرك أن يحمى وأن يعود. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شبابنا، اللهم احفظ ديارنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلدنا ومصرنا من كل مكروه وسوء، اجعل ديارنا وديار الاسلام كلها امنا وامانا ورغدا، اللهم عليك بالطغاة الظالمين في كل مكان، اللهم عليك بقضية سوريا وعليك بقضية ليبيا وعليك بكل طغاة الارض، اللهم انصر عبادك المصابين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله.